وينها وينفائد القربة وعن مراتهم قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهى عن الفحشاء وإنه لرش عظيم أن يسب أهل بيت النبوة وأعني بأهل بيت النبوة الصالحين لا القبوريين ولا المنجرين ولا المشعوذين ولا الذين يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن هؤلاء ليسوا من أهل بيت النبوة المكرمين الذين يدخلون في الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الله قال لنوح عند أن قال رب نجني من أهلي وإن وعدك الحق وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعرف أن تكون من الجاهلين نعم فنعم بأهل بيت النبوة الصالحين منهم لا الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا الذين يسيدون في المذهب المعتزلي وينفون صفات الله التي أثبتها لنفسه والله المستعان.
وهذا القول الخطير يقول المؤذن وعدم الصلاة في عدم الرعاء
لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله المستعان.
وهل يشرع للخطيب ختم خطبته بالصلاة على النبي أو بحمد الله فقدم الكلام على هذا؟
نعم.
هل يشرع الدعاء في نهاية درس العلم أو حلقة قراءة القرآن؟
لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يفعله. نعم ورد في رياض الصالحين حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظلما يقوم من مجلس إلا ودعا بدعاء لا أحفظه الآن فماذا فالمهم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخصيص مجالس العلم والتدريس في دعاء والله المستعان.
وهل يشرع الدعاء بختم القرآن
أم لا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم. وما هي المواطن الجائز فيها رفع اليدين عند الدعاء؟ وما هي التي يسمى رفع اليدين فيها بدعة؟
الأصل أنه يجوز رفع اليدين وهناك نسخة في مرويات رفع اليدين في الدعاء لبعض إخواننا بالله من أهل الجزء لا أدري أقدمت للطبع أم لا. نعم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دعا أحدكم فليرفع يديه فإن الله يستحيي أن يردهما صفرا. نعم جاء عن سلمان مرفوعا وموصوفا لعل الراجح وصفه لأن المرفوع من طريق جعفر بن ميمون لكن جاء من طرق أخرى من غير حديث سلمان فالظاهر ثبوته في مجموع طرقه فلا بأس أن ترفع يديك في أي وقت من أوقات الدعاء خارج الصلاة. نعم أما أجب الصلوات فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يديه. وفي صحبة الأحوجين أحاديث لم تذكر، وبين المبارك سوري رحمه الله أنها لا تذكر في رفع اليدين عقب الصلوات. لكن لو رفعت في بعض الأوقات أخذا بهذا الحبوب، إذا دعا أحدكم فليرفع يديه فإن الله يستحي أن يردهما صفراء، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. أما رفع يديه في دعاء القنوت فلم يثبت لأنه من طريق طيب عبد الله بن نافع يا أخواننا بن أبي العمياء ما؟ من طريق نافع بن أبي العمياء حفظك الله يا أخي جزاك الله خيرا. نعم مال وهو ضعيف. وهل إذا دعا بعد الأذان بالذكر المشروع اللهم رب هذه الدعوة التامة هل يرفع يديه؟ إن رفع فلا ننكر عليه، وإن لم يرفع فلا أيضا ينكر عليه. لكن المداومة في هذا الموضع تعتبر بدعة في بعض الأوقات لا بأس بذلك، وقلنا تعتبر بدعة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رفع يديه هناك. نعم.
وهل يشرع هذا الذكر بعد الإقامة؟
بعد الإقامة لا قبلها باعتبارها أذان. لا الإقامة لا يجرى أن تضع وعيش في أذنيك أو تحت أذنيك ولا تنوي عنقك ولا تدعو وحديث بين كل أذانين صلاة من باب التغليب، وإلا بالإقامة لا تسمى أذانا. نعم فينبغ التغليب كالقمرين للشمس والقمر والعمرين لأبي بكر وعمر. نعم
هل يجوز قيام الليل جماعة؟
في بعض الأوقات لا بأس بذلك، فقد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقام معه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم وأن صلاة التراويح فلها أصل أصيل، وهو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجر له حجرة وصلى فيها، فحضر أناس فصلوا بصلاته، وفي الليلة الثانية حضروا، وفي الليلة الثالثة لم يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار بعضهم يأخذ حصى ويحسب الباب، أي لينبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال إنه لم يخفى علي صنيعكم، ولكني خشيت أن تضرب عليكم، فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم الصلاة في البيت أفضل المكتوبة، حتى الصلاة في رمضان إذا كان يعرف أنه يستطيع أن يقوم للبيت، أما إذا كان يشغل أو يتكاسل فلا. نعم وهكذا أيضا ما جاء في جامع الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة، فقلنا يا رسول الله لو زدتنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يصلي مع الإيمان حتى ينصرف الإيمان كتب له قيام ليلة. ثم صلى بنا ليلة أخرى فأطال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: أتدري ما الفلاح؟ الفلاح السحور. فهذا من الأدلة على شرعية صلاة التراويح في جماعة. أما غير التراويح فلا بأس في بعض الأوقات أن الاستمرار كما يفعل الإخوان المبلسون في الأسبوع ليلة أو في كذا وكذا، فهذا لم يجدر. الليلة يعتكفون ويصلون ويدخلون للمسجد، استمرار بهذه الحالة يعتبر بدعة.
وهذا يجب التداعي لذلك، كان يتواعد بعض الشباب أن يقوموا الليلة جماعة في بيت أحدهم.
في بعض الأوقات لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. ماذا؟ نعم.
هل تكليف العاطف ورد السلام فرض كفاية أم هو فرض عين على كل من سمع؟
أما رد السلام فيجزئ عن الجماعة واحد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما تكليف العاطف فواجب على كل من سمعه أن يشمسه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا عطش أحدكم فحمس الله، كان على كل من سمعه أن يشمسه، أو بهذا المعنى. نعم.
ما حكم صيام يوم السبت؟ وما قولكم في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا فيما اختلف، وإذا وافق السبت يوم عرفة مثلا فهل يوم عرفة مثلا فهل فهل نصام؟
أعلم أن الحديث معلم من حيث وإن كان بعض علمائنا المعاصرين يقرون أمره، فالذي يعرف أنه معلم ولا أذكر الآن سبب علته.
تفضل بارك الله فيك. النهي عن تفضي الرقاب هل هو خاص بيوم الجمعة أم ينطبق كذلك على حلقات العلم؟ وهل هو خاص بوقت الخطبة؟ وهل يدخل في النهي من كان في مكانه ثم ذهب ليتوضأ مثلا؟
الذي يظهر أنه خاص بيوم الجمعة، وإذا كان يشغل أو يسوف ينبغي أن يترك، لقوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله يوم الجمعة عند أمر رجلا يتخطى رقاب الناس، فقال له: اجلس، فقد آذيت وعانيت. نعم. نعم، الظاهر أنه خاص في كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، لا ولو قبل الخطبة، وسائر الوقت لا ينبغي أن يؤذي الناس، بل ينبغي أن يستأذن منهم وأن يشعرهم أنه يريد أن يتقدم إلى المكان الذي فيه برج، نعم، أو ينتظر حتى تقام الصلاة ثم يتقدم إلى المكان الذي فيه برج. كذلك يستأذن من الجالسين ويقول لهم يوسعون له للمرور، ولا بأس بذلك إن شاء الله.
هل كل من أطاع الدجال ووقع في فتنته مثلا خارجا من الملة؟
إذا صدقه فيما يقول يعتبر كافرا خارجا من الملة، فإذا لم يصدقه وأضعه خوفا فما فالظاهر أنه لا يدخل، لكن رقابا من المؤمنين منهم ذلكم الرجل الذي سبقه الدجال نصفين ثم زعم أنه أحياه إلى آخر ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن من قرب من الدجال لا يسلم من فتنته، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم في الدجال، إذا سمع أحدكم في الدجال فلينهى عنه أن يبتعد، فإنه يخشى أن يفتتن به، والله المستعان. ما حكم تقليد أذان الحرم تماما كما يفعل كثير من الشباب؟ هذا لا يجوز، لأنهم يبطلون الأذان، وتنظيفه مكروه عند السلف على أنهم أناس لا ينبغي أن يقتدى بهم، فهم لا يؤذنون إلا من أجل المادة ومناظرهم تكفيك عن مقابرهم. فإذا جاءت تجده حالق اللحية، بل أفضح من هذا في ذات مرة خرجنا ننظر السير وراء الحرة الشرقية في المدينة، فرأينا أناسا على عود، فقال للإخوان: أتدري من هؤلاء؟ قلت: لا. قالوا: هؤلاء مؤذن الحرم. فالمسألة صوت طيب، أو المسألة وراثة، كان أبوهم مؤذنا ورثا الأذان بعده، ثم بعد ذلك أيضا يعتبرون من أجهل خلق الله. نعم، ما سمعناهم يوما من الدهر قالوا في يوم مطير أو في ليلة مطيرة صلوا في رحالكم، لكن المسألة مسألة وظيفة. نعم، أفضح من هذا يا إخواننا ما يفعله المبلغ. الإمام يرفع وهو يقول: الله أكبر، ومتى يرفع ومتى يذكر هو نفسه، وأيضا وقت السجود كذلك الإمام يسجد وهو يمط بالتكبيرة. المهم أنا ما أدري عن أوقاتهم، هل يصلون لسائر الأوقات أو لأنهم يتناوبون، والله المستعان. ها؟ نعم.
يقول بعضهم
نعم.
تفضل. وهل تذكرون دليلا على النهي عن التنظيف المشروع؟ فجاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: إني أحبك في الله. فقال: وأنا أحبك في الله، لأنك تأخذ على أذانك أجرا وتمصف الأذان أو بهذا المعنى. وجسوه سنن سارة اثنين. نعم، ومسألة هؤلاء المؤذنين الواجب أن يكونوا فقهاء. نعم، حتى ينظر ماذا يحتاج إليه وماذا هو نفسه يحافظ على الصلاة، الله المستعان.
وهل تطبق فيه أحكام التكبير؟
سؤال حسن. نعم، لا بأس بأن تطبق فيه أحكام التجويد على ألا يمط على صوته على الطبيعين.
وما معنى كون المؤذنين أطول عناقا يوم القيامة؟
نعم، هذا حديث معاوية في صحيح مسلم أن المؤذنين أطول الناس أعناقا، يحكم على ظاهره لأنهم يراعون الشمس والقمر ويعني يحافظون على الأوقات، وهذا يحصل الأجر الثواب هذا لمن كان محافظا على الأوقات. لكن ماذا يا إخواننا؟ ذكرت شيئا قبل أن أقوله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليعلم الناس ما بالنداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموه. فالسلام على المحافظة، فإن كثيرا من المؤذنين يقوم في أذان الفجر ويسمع المؤذنين يؤذنون ويؤذن، فربما أذنوا مبكرين، يحرمون على الناس الطعام ويحلون لهم ماذا يا إخواننا؟ ويحلون لهم الحرام، وهو الصلاة في غير وقتها، وهكذا يحرمون عليهم الطعام. فلا بد للمؤذن أن يكون خبيرا بالأوقات، وأن يكون خبيرا بمراصد الشمس والقمر، والله المستعان، والنجوم أيضا. إذا أعطي من جيش مال المسلمين الأنبض هو أن لا يأخذ لحديث عثمان بن أبي العاص في السنن، واتخذ المؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لكن إذا كان من بيت مال المسلمين وهو محتاج إلى ذلك، فله أن يأخذ باعتباره فردا من أفراد المجتمع، وله حقهم في بيت مال المسلمين. وسأقدم أن الأفضل له أن لا يأخذ، والله المستعان.
ما حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في مسجد أقيمت فيه صلاة؟
لا بأس بذلك لما جاء في السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد فوجد الناس قد صلوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من يتصدق على هذا؟ وهذا الحديث صوب عليه ابو داود والترمذي وغير واحد من العلماء باب اعاده الجماعه في مسجد قد صلي فيه. والذين ينهون عن هذا ليس لهم دليل صحيح صريح في النهي إلا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من قبى فوجد الناس قد صلوا، فرجع إلى بيته وصلى فيه. هذا ليس صريحا في النهي وأنها لا تجوز، هذا أمر. وأما كراهية بعض السلف للصلاة في مسجد قد صلي فيه، فمن اجل ما حدث من بعض الخوارج وبعض المعتزله ان الامير او الامام اذا كان يرتكب شيئا من الذنوب لا يصلون بعده ويتاخرون عن امس ثم يدخلون ويصلون، فكره هذا من كرهه من السلف. وكما يفعل جماعة التفكير، فإنهم ربما في هذا الزمن ربما يتأخرون إلى أن تنتهي الجماعة ثم يدخلون ويقيمون جماعة أخرى، والله المستعان. الأخ، نعم الأخ يقول: الرجل الذي في حديث رفع اليدين في الوتر اسمه عبد الله بن نافع بن أبي العمياء، وليس نافع بن أبي العمياء، أبو الحسن. طيب فجزاك الله خيرا يا أبا الحسن. من أبو الحسن؟ أنت. طيب حياك الله. نعم، بعضهم ذكر بأن الدليل المذكور آنفا هو حالة خاصة لرجل لم يصلي صلى خلفه جماعة كلهم قد صلوا. هذا ما جاز في النافلة جاز في الفريضة. ثم من أين لنا أن الرجل هو الذي يؤم، الرجل الذي لا يصلي هو الذي يؤم؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كان الرجل أقرأ لكتاب الله فهو الذي يؤم. فما في حديث معاذ أنه كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يرجع ويصلي بقومه، فهي لمعاذ الصلاة الثانية، لمعاذ نافلة ولقومه فريضة. فلا يشترط أن يكون الذي لم يصلي هو الإمام، بل الأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. والشيء بالشيء يذكر. بلغني أن بعض الإخوة الذين يدرسون أو هنا إذا سافروا ربما يتقدم من دون أن يستأذن من الإمام ويقول: إنني مسافر فأنا أحق بالإمامة، المسافر أحق بالإمامة. لا، لست أحق بالإمامة إلا أن تكون أقرأهم. يوم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخر الحديث.
قالوا في الحديث: قوموا تصدقوا على أخيكم أو بهذا المعنى، فقال الذي يتصدق يكون عنده شيء، الصمد يتصدقون.
الذي يتصدق ماذا؟
يكون عنده شيء يتصدق به، هؤلاء قد صلوا جماعة فيتصدقون.
وهؤلاء الذين لم يصلوا أي شيء منهم؟ ما هو الدليل على أنه يباح لهؤلاء وهؤلاء لا يجوز؟ فهذا تبييض في الجماعة بدون دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أروني حديثا واحدا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصلوا في لا تقيموا جماعة أخرى في مسجد قد صلي فيه. ما هو إلا قالوا فقلنا: دعونا دعونا من هذا جزاكم الله خيرا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء أنه من طريق أبي مطيع معاوية بن يحيى البلخي، ثم مختلف من الاحتجاج به، وهذا أمر والأمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذهب يصبح بين أناس في قباء رجع وصلى بالناس، كانوا في الصلاة ثم تقدم وتأخر أبو بكر، فيحتاج من يستدل به أن يجمع بين طرق الحديث كلها ولعله يجد هذه الطريق منكرة. هذا أمر. أمر آخر ما فهمه العلماء كما تقدم: أبو داود والترمذي وفيما أذكر البخاري، وإن كان الحديث ليس على شرط البخاري ولم يخرجه، فماذا فهموا؟ فهموا أن لا بأس في إقامة جماعة أخرى. فأين دليلكم؟ الله يقول: ما آتاكم المسعود فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ها هاتي
أن تستدلت لأبي داود بفهم أبي داود وفهم الترمذي، والآخر الآن تدل بفهم ابن مسعود وغيره، ولا شك أن ابن مسعود يقدم. ثم لو وجد نص صريح في المسألة لما وجد الخلاف بين الأئمة والسلف، فإذا لم يوجد نص صريح فهو من مسالك الاجتهاد ومن باب اختلاف الأفهام لا من باب اختلاف الطباب. فيقال يعني هذا الذي ترجح لدينا ومن ترجح لديه غير ذلك عمل به، أما أن
هذا تجديد للجماعة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ماذا صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في سوقه أو بيته بخمس وعشرين درجة، وفي رواية بسبع وعشرين درجة، فما كنا نترك هذا لفهم من ذهن ثم بعد ذلك. أصح عن ابن مسعود وأنس؟ أنا لا أدري أصح أم لم يصح. نعم يراجع، لا بد أن يراجع صح عن ابن مسعود، ولو صح عنهما فالحجة السنة. وإذا جاءت الترغيب في فضل الجماعة ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا تقيموا جماعة أخرى في مسجد قد صليت فيه، فلا ولسنا معكم في هذا. نعم أي ما برهانكم؟ أي فهم من أي دليل فهمتم؟ أخبار من أي دليل فهمتم؟ ها؟ نعم الصحابة حجة؟ فعل عبد الله بن عاصم مسعود حجة؟ أصبر جزاك الله خيرا. ها؟ إيه وغيرهما من المحدثين فإذا اختلفوا رجعنا إلى الدليل، ولم نجد دليلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تصلوا في مسجد لا تقيموا في مسجد جماعة أخرى في مسجد قد صلي فيه.
لو وجد هذا لكان حاسما للنزاع، لكن الآن اختلاف الآن
حول حيل. دعوني
حديث فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. الآن ترك الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم صلاة الجماعة في المسجد.
لأن ماذا؟
ترك الصلاة.
يا بس حركت المنظر. أنا أقولها من طريق معاوية بن يحيى أبي مطيع البلخي، ثم بعد ذلك أيضا يلزم من استدل به أن يجمع طرق الحديث كلها دون ميزان الاعتدال. من طريق معاوية هكذا ماذا يلزمه أن يجمع طرق الحديث كلها ثم بعد ذلك ينظر هذه تكون شاذة؟ هي مترددة بين أن تكون شاذة وبين أن تكون منكرة. نعم هاتوا يا أخوان. ها؟ نعم معاوية بن يحيى. أنا الآن أنتم تكونون نائبين عن الشيخ الألباني، وقد تصايحنا أنا في دار الحديث بمكة مثل هذه المصايحة، وقال أراك غضبان، قلت نعم غضبان لأنك تزهد في الجماعة. خلاص يا بني جاء بارك الله فيك. من أجل أن أقرأ يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى نعم نريد ماذا؟ ها؟ اقرأه
بعض
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة معاوية البلخي أبي مطيع من كتابه ميزان الاعتدال، قال: الوليد بن مسلم عن معاوية أبي مطيع عن خالد بن حذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل من بعض نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجدهم قد صلوا، فانصرف إلى منزله فجمع أهله ثم صلى بهم.
نعم.
ما زاد على
أنا أعرف ببعضها أنه خرج إلى أحد، فإن شاء الله يراجع هذا. لا قلت خرج إلى قباء، إلى قباء ليصلح بين أناس، فإن شاء الله يراجع هذا. وإذا كان فوجد الناس قد صلوا فماذا؟
فانصرف إلى منزله فجمع أهله ثم صلى بهم.
طيب خير إن شاء الله. ويعني قبل هذا ثبت الحديث، هذا أمر. أمر آخر يعني لو ثبت ما يدل على أنها لا تصح صلاة في مسجد آخر.
إلا هنا يا أخوان. لكن هل أنت تضعف معاوية أبا مطيع؟
معاوية أبا مطيع تضعف واحد أبي حنيفة متكلم فيه.
يا شيخنا التوفيق في قوي جدا.
إيه.
قال
هو وإن كان قويا، التوفيق فيه وإن كان قويا لا بد أن ينظر في جمع الطرق.
نعم. بس معاوية من حيثه أنت تضعفه؟
ينظر هو متكلم، هو متكلم فيه والتوفيق فيه كما قلت. نعم.
التوفيق فيه قوي جدا من أبي حاتم وأبي زرع.
نعم.
والدارقطني قال ضعيف.
إيه. يصون رتبة
المصطفى فدوس لا وأكثر ملاكين من الصبر.
لكن ماذا يحتاج إلى أن ينظر أيضا في مراجع أخرى. اعطونا يا أخوان المجلد. نعم المجلد ماذا العاشر من تهذيب السادس معاوية بن يحيى الصدري. معاوية بن يحيى، معاوية بن يحيى الدمشقي أبو مطيع الطرابلسي. ننظر ماذا قال فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين ليس به باس، وقال عثمان الداري عن زحرين لا باس به، وكذا قال أبو داود النسائي. لو أن شخصا من الإخوان نظر تحفة الأحوذي من أجل أن يكمل البحث، باب الصلاة في مسجد قد صلي فيه، أنا في ذهني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء يصلح بين أناس، هذا فيه. وكذا قال أبو داود والنسائي، وقال إبراهيم بن جنيد عن النعيم صالح ليس بذاك القول، وقال الغلابي عن ابن معين هو أقوى من الصدف، وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرع عن الإطرابلسي فقال هو صدوق مستقيم الحديث، وقال أبو زرع ثقة، وقال البغوي والدارقطني ضعيف، وقال الكتاء وقال الكناني عن أبي حاتم الإطرابلسي أحب إلي من الصدف، وقال صالح بن محمد صحيح الحديث حمصين من أهل السائل، وقال نعم أبو علي النيسابوري شامي ثقة، وقال ابن يونس قدم النصر وهو غير معاوية بن يحيى الصدفي الذي كان على بيت الماء بيت مال الري المال بالري، وقال ابن عدي في بعض رواياته ما لا يتابع عليه. قلت فأورد له ابن عدي من المناكير حديثة عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة مرفوعة، من حدث بحديث بعضك عنده وحلف فهو حق، وقال الطبراني في هذا الحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد، وقال الذهبي
خلص ابن حبان الترجمتين فلم يسمع شيئا. معاوية بن حصدري ومعاوية بن حصدري. وقال نعم ابو داود لا بأس بحديث وذكر الدار قطني بالمتروكين وقال هو اكثر مناكير من الصدفي. وقال هشام بن عمار حدثنا ابو مطيع معاوية بن يحيى الاطرابلسي وكان ثقة محترما في الظاهر لا ينزل حديثه عن الفصل لكن ماذا بدا ينظر الحديث نفسه هذه ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج يصلح بين اناس نظرتم في صحبه الاحوجين خرج يصلح بين اناس فماذا وذكرت ايضا ان المبارك سوري يقول وقد قال الهيثمي في هذا الحديث نفسه رجال وثقات يقول المبارك سوري لا يلزم ان يكون الحديث يعني صالحا للحجية فقد يكونون ثقات وفيهم مدلل ويكونون ثقات وفيهم مختلط أو يكونون ثقات وفيهم قطاع أو إلى آخر ذلكم فماذا فالقصد أن الحديث لو صح ما دل على أنها لا تجوز أن تقام صلاة أخرى ها؟
الكراهة
الكراهة؟ لكنهم ينهون أنت تقول لا مع الكراهة؟ وغيره
سأله قال يا شيخ إذا كانت سلم بهذا القوة فلماذا ما تفسد التحريم قال لا أعلم لي سلفا الشيخ نفسه يقول بالكراهة كما نقل ضخ مشهور رسالة الله في هذا
فما يزهف في هذا يعني هذا الحديث لا يدل على أنه لو ثبت وإن شاء الله يراجع من صحة الأحوذين والحمد لله رب العالمين فايدة يا لله أنت أسأل الله أن يبارك في ثياب الحسن نعم هو في آخر البحث ولكن القصد مع ظنني أستطيع أن أقرأ اي نعم هو هذا الرجل يصلي اي نعم
هذا
هو راحي هو حواليه نحن نريد نقل الحديث هذا في سنده معاوية بن حسان عن منكر ها؟ نعم؟ ايه حديث نفسه؟ طيب لعله من ها هنا انظر الحديث نريد له الحديث نعم رأيت الحديث او لا رينا الحديث؟
هذا حديث أيكم يا خجر؟
أنا بسم الله وفي الباب عن أنس أن رجلا جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام يصلي وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يستجر على هذا فيعمى ويصلي معه خرجه الدار قطني قال الحافظ الجيلعي في نفس الراية اسناده جيد غير حديث ابي سعيد وكذا قال الحافظ ابن حجر للدراية وللباب ايضا عن سلمان نحن نريد ماذا بارك الله فيكم ها؟
حديث
الذي يهمنا هو
هذا.
ايه.
وقال اخرون من اهل العلم يصلون فرادى.
اقرا وارفع صوتك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المباركون رحمه الله تعالى قوله: وقال اخرون من اهل العلم يصلون فرادى. وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى. واستدل لهم بحديث ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال الى منزله فجمع اهله فصلى بهم. رواه الطبراني في الكبير والاوسط. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. انتهى. قال المبارك فوري: واجيب عنه بوجوه منها ان هذا الحديث لا يعلم حاله كيف هو صحيح قابل للاحتجاج ام لا. واما قول الهيثمي رجاله ثقات فلا يدل على صحته لاحتمال ان يكون فيهم مدلس ورواه بالعنعنة، او يكون فيهم مختلط ورواه عنه صاحبه بعد اختلاطه، او يكون فيهم من لم يدرك من رواه عنه، او يكون فيه علة او شذوذ. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية في الكلام على بعض روايات الجهر بالبسملة: لا يلزم من ثقة الرجال صحة الحديث حتى ينتفى منه الشذوذ والعلة. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص في الكلام على بعض روايات حديث بيع العينة: لا يلزم من كون رجال الحديث ثقات ان يكون صحيحا. انتهى. هذا بعد تسليم ان رجال هذا الحديث ثقات على ما قال الحافظ الهيثمي. لكن قال صاحب العرف الشري: ان في سنده معاوية بن يحيى وهو متكلم فيه ولفظها هكذا. ولقد صنف مولانا الشنكوهي رسالة في مسألة الباب وأتى فيها بحديث أنه عليه السلام دخل المسجد وقد صلي فيه فذهب إلى بيته وجمع أهله وصلى بالجماعة. ولو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد حفظها هكذا. ولقد صنف مولانا الشنكوهي رسالة في مسألة الباب وأتى فيها بحديث أنه عليه السلام دخل المسجد وقد صلي فيه فذهب إلى بيته وجمع أهله وصلى بالجماعة. ولو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد النبوي. أخرجه في معجم الطبراني في الأوسط والكبير. وقال الحافظ نور الدين الهيثمي: إن رجال السند ثقات محسنة. وأقول إن في سنده معاوية بن يحيى من رجال التهذيب متكلم فيه. انتهى كلامه بلفظه. قلت: الأمر كما قال صاحب العرف الشغي: لا شك في أن في سنده معاوية بن يحيى أبا مطيع الأطرابلسي وهو متكلم فيه. وذكر الحافظ الذهبي في الميزان أحاديثه المناكير وذكر فيها حديث أبي بكرة هذا أيضا، حيث قال فيه الوليد بن مسلم عن معاوية أبي مطيع عن خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل من بعض نواحي المدينة يريد الصلاة فوجدهم قد صلوا فانصرف إلى منزله فجمع أهله ثم صلى بهم. وأما رسالة الشيخ الكنكوهي فقد صنف بعض علمائنا في الرد عليها رسالة حسنة جيدة، وأجاب عما استدل به الشيخ الكنكوهي جوابا شافيا، ومنها أن الحديث ليس بنص على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع أهله فصلى بهم في منزله، بل يحتمل أن يكون صلى بهم في المسجد، وكان ميله إلى منزله لجمع أهله لا للصلاة فيه. وحينئذ يكون هذا الحديث دليلا لاستحباب الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة لا لكراهتها. فما لم يدفع هذا الاستدلال كيف يصح الاستدلال؟ ومنها أنه لو سلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأهله في منزله لا يسقط منه كراهة تكرار الجماعة في المسجد،
بل غاية ما يثبت منه أنه لو جاء رجل في مسجد قد صلي فيه فيجوز له أن لا يصلي فيه بل يخرج منه فيميل إلى منزله فيصلي فيه بأهله فيه. وأما أنه لا يجوز له أن يصلي في ذلك المسجد بالجماعة أو يكره له ذلك فلا دلالة للحديث عليه البتة، كما لا يدل الحديث على كراهة أن يصلي فيه منفردا. ومنها أنه لو ثبت من هذا الحديث كراهة تكرار الجماعة لأجل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي في المسجد لثبت منه كراهة الصلاة فرادى أيضا في مسجد قد صلي فيه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي في المسجد لا منفردا ولا بالجماعة. والحاصل أن الاستدلال بحديث أبي بكرة المذكور على كراهة تكرار الجماعة في المسجد واستحباب الصلاة فرادى ليس بصحيح، ولم أجد حديثا مرفوعا صحيحا يدل على هذا المطلوب. وأما قول الشيخ الكنكوهي لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد النبوي، ففيه أنه يلزم من هذا التقرير كراهة الصلاة فرادى أيضا في مسجد قد صلي فيه بالجماعة، فإنه يقال لو كانت الصلاة فرادى جائزة بلا كراهة في مسجد قد صلي فيه بالجماعة لما ترك فضل المسجد النبوي فتفكر. قال ابن عدي رحمه الله تعالى في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال المجلد السادس الصفحة الثانية بعد الأربعمائة، قال الشيخ ابن عدي: وهذان الحديثان يرويهما معاوية بن يحيى. قال ابن عدي: حدثنا محمد بن الفيض الغساني قال حدثنا هشام بن مخلد قال حدثنا الوليد عن معاوية بن يحيى عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل من بعض نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا فانصرف إلى منزله فجمع أهله ثم صلى بهم. قال الشيخ: وهذا عن خالد بن الحذاء لا يرويه غير معاوية.
وما تقدم يا أخوان أنه لابد أن يجمع طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين أناس، فإذا كان هذا هو غير ذلك الحديث فلا يحتاج إلى هذا الجمع الذي تقدم. لأننا يعني كنا نقول لعلها قصة واحدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين أناس إلى آخره. وبما أن هذا حديث مستقل بقي يرتقي الحجية أم لا يرتقي، وإذا كان يرتقي الحجية أيدل على الكراهة أم لا يدل على الكراهة، الذي يظهر أنه ولو ارتقى إلى الحجية لا يدل على الكراهة. وقد رأيت الحافظ الذهبين والحافظ ابن عدي يجعلانه من مناكير معاوية بن يحيى، والله المستعان. ماذا لا هو مشهور مع ماذا؟ الحديث مشهور من طريق الوليد بن مسلم عن ماذا يا أخوان؟ عن معاوية بن يحيى عن خالد بن حذاء. لا يخص. نعم، لأن ما يدور على الحديث على هذا. طيب، إلى هنا والحمد لله رب
العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تعليقا على سؤال سابق حول صيام يوم السبت، قام أحد الإخوة جزاه الله خيرا بجمع الساري حديث عبد الله بن بزر عن أخته صماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. أخرجه أحمد بن حنبل والترمذي وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم، ولكن ضعفه بعض الكفار، فقال مالك: هذا كذب، والنسائي: هو حديث مضطرب. وذلك في زاد المعاد في الثاني الصفحة 73 وبعثه أحمد، وقال الحافظ في بلوغ المرام رجاء رجاله الثقاء إلا أنه مضطرب. وقال الطحاوي في معاني الآثار في الجزء الثاني في صفحة 85 بعد ذكر أحاديث إباحة صوم السبت في هذه الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعا، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها. وقال الزهري هذا، وقال لا بأس بصوم يوم السبت، وقال حديث النهي هو حديث حمصي وضعفه. ولكن قال ابن الملقن في فرصة البدر المنير النووي أنكر على مالك وقال لا يقبل هذا منه، وقد صحاه الأئمة، فقد صحاه الحاكم وابن السكن في التلقيح وحسنه الترمذي، ورجح عبد الحق الإسبيلي والدار قطني الرواية الأولى وصحاه ابن القيم، وذهب هو شيخه شيخ الإسلام تيمية إلى أن المراد بالنهي هو إفراده جمعا مع حديث جويرية في البخاري إلا أن تصوم يوما بعده أو يوما قبله. فبهذا يتضح بأن العلة هي شذوذ الحديث، أن العلة هي اضطراب الحديث، ولكن نجد بأن هناك طريقا هي أرجح هذه الطرق الثلاثة.
القائل هذا من هو؟ الأخ جلال الأمير. نعم، عم النقلة
ونقل هذا كله من فذهب أن رواية عبد الله بن بشر عن وقت الصناع مرفوعا هي رواية راجحة، حيث رواها سفيان والوليد بن مسلم وأبو عاصم، وبهذا يبقى توجيه الحديث وهو ما ذكر بأن المقصود هو إفراده بالصيام، كما أن عائشة جهاية الترجيح ما نقل أنه ما نقل توقف النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة عن صيام يوم عرفة أو الثلاثة البيض، كما أنه ذكر الحديث الذي صحاه الحاكم وصححه الذهبي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أكثر ما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام السبت والأحد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجزا الله الأخ الذي جمع هذه البوائد خيرا، وأنت إذا نظرت إلى كلام العلماء فكلام الإمام مالك والإمام أحمد ما هناك تشك فيه أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث قد يكون سنده صحيحا ويكون شاذا فيعله العلماء في أدنى علة. وأما قول النووي إن الأئمة صححوه، فمن يكون هؤلاء بجانب مالك وأحمد؟ الحاكم متساهل؟ نعم، بلغ من تساهله إلى أنه يصحح الموضوعات. ابن السكن أيضا كذلك من المتساهلين. عبد الحق أخشى أن يكون متأثرا بما الدارقطني في سننه متساهل، يعرف هذا من قرأ في سننه، فرب حديث يقول سنده حسن أو يسكت عليه، وفي سنده ضعف شديد. ثم بعد ذلك أيضا الإمام مالك والإمام أحمد، ومن كان في
درجتهما وفي طبقتهما يقتضان الحديث وأحاديث الذي رواه والتلميذ الذي رواه، فبدلا يعرفون حديث الراوي وأن هذا الحديث ليس من حديث، فإذا جدنا حافظ من الحفاظ لأن الحديث لا يثبت، فما كان لأصلي باحث لا يعدو أن يكون باحثا، أن يعترض على أولئكم الحفاظ، لأن الحديث ولو صح سنده فقد يعرف لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. نعم يقولون نظر العلماء إلى علل الحديث كنظر من جالس ملكا من الملوك فهو يدري ما يعجبه من الطعام وما لا يعجبه، فلو جاء شخص وقال يعجبه كذا وكذا يقدحون في روايته، وهكذا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، فمن صامه فليصم يوما قبله أو بعد أو يوما بعده، من أراد أن يصومه فليصم يوما قبله أو يوما بعده، والذي بعده هو السبت، فعلى كل نحن مع هؤلاء الأئمة الذين حكموا أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأي باحث في هذا الزمن، وقد جزم أحمد بن حنبل أو البخاري أو علي بن المديني أو يحيى بن معين أن الحديث لا يثبت بوجه من الوجوه، ثم يقول أنا عذرت له على طريق مثل كامل لابن عدي، عذرت له على طريق مثل حلية، عذرت له على طريق مثل بعد للعقيلي. يا سبحان الله، يعني أغفر العلماء المتقدمون عن تلكم الطريق الذين جزموا بأن الحديث لا يثبت في حال من الأحوال. نعم ما ذكروا هذا إلا عن دراسة وجمع طرق، فهم يزيدون على المعاصرين الذين يجمعون الطرق أنهم يحفظون رواية الراوي، يحفظون حديث الراوي كله، ويحفظون حديث شيخه كله، ويحفظون حديث تلميذه كله، ويعرفون من وهم في هذا الحديث، ويقولون الناس رووه عن فلان، وما ذكروا هذه الزيادة، أو أين تلاميذ فلان؟ بعض الأوقات ترى حديثا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، تقول ما هذا لي هدية جاءت لي وأنا في هذا العصر، لكن العلماء تدخلهم ريبة في مثل هذا، إذا لم يكن موجودا فربما يكون الراوي له عن مالك ضعيف، أو الراوي له عن مالك، وهكذا تلقط أن علماءنا قد نخلوا علم السنة نخلا، وكما قال الرشيد وقد قدم ابن عادي العوجان تضرب، عبد الكريم بن عادي العوجان تضرب علومه فقال تقتلوني وقد وضعت في دينكم 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، فماذا؟ فقال له الرشيد يا خبيث تعيش لها، أو قال له ماذا؟ إن عبد الله بن المبارك بعد أصحاب الفزاري سينخلان يا نخلا، أو بعضهم يقول تعيش لها الجهالدة. نعم، لما شقي إلى بعضهم الأحاديث المدلسة الموضوعة قال تعيش لها الجهالدة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد حفظ الله سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها؟
ماذا؟
أحسن الله إليك يا أبا الحارث. الترمذي هو الذي قال الذهبي في ترجمة كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف قال أن بعد أن ذكر أن أبا داود والشافعي قالا إنه ركن من أركان الكذب، قال وأما الترمذي فصحح له المسلمون على شروطهم أو الصلح جائز، ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال الذهبي أيضا في ترجمة يحيى بن يمان وقد ذكر في ترجمته حديثا قال حسنه الترمذي وفيه 3 من الضعفاء، وعند المحافظة غالب تحسينات الترمذي ضعاف. نعم، بارك الله فيك. نعم،
ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء؟
لا بأس به إن قبلت المرأة النصف في ترك الذهب من أصل فذاك، فإنه ربما يخشى عليها من الفتنة كي يكون سببا لإظهار زينتها، فإن لم فلا بأس به. دليلنا على ذلك ما جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن نجاشي أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حليا وفيها خاتم ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالفارغ له كالمعرض عنه، وألبسه ابنته أي ألبسه أمانة. دليلنا آخر أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يدها مسكتين من ذهب فقال أو سوارين من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، أنا أسرك أن يسورك الله دينا من نار. نعم، وهكذا أيضا عموم الأدلة، هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. أما الأحاديث التي ظاهرها تحريم المحلق على النساء فإنها ما لا يصح، فحديث من سره أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، أين هذا من طريق أسيد بن أبي أسيد وفيه ضعف. نعم، وأصح شيء ورد في هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على فاطمة فوجد في رقبتها سلسلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم عرفت الإنكار فباعت السلسلة واشترت عبدا واعتقته. ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرته بما صنعت فقال: الحمد لله الذي أنقذ فاطمة بنت محمد من النار. على أن هذا الحديث من طريق أبي أسمى الرحبي عن سلطان، وأبو أسمى الرحبي اسمه عمرو بن مرثد، روى عنه جمع كثير ولم يوثقوا معتبر. من أجل هذا والرجال المسلم، من أجل هذا فنحن لا نجرؤ على تضعيف الحديث وإن كان للنفس ما فيها. نعم، لكنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار لأهل بيته الطريق الأكمل والأفضل، وهو عدم لبس الذات، وإلا فليس هناك دليل صحيح غير هذا، غير حديث السلسلة. وما جاء أن أبا هريرة كان يقول لابنته: إياك والذهب فإني أخشى عليك من اللهب، فهو محمول على ما تقدم أنه يخشى أن يحملها ما تلبسه من الذهب على إظهار محاسنها، وما تلبسه في سطرها ربما يخشى، أو في يعني ماذا تلبسه في عضدها وهكذا، فربما تكشفه من أجل أن يرى الناس. والحاصل أنه ليس هناك دليل صحيح صريح في تحريمه على العموم. ولأخينا في الله مصطفى بن العدوي حفظ الله تعالى رسالة بعنوان المؤنث في إباحة الذهب المحلل أي للنساء. نعم،
ما حكم تغطية وجه المرأة؟ يجب عليها بما رواه الترمذي في جامعه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت تشرفها الشيطان. نعم. ثم أيضا قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والحديث عام لأن المرأة عورة. نعم، من أفرح أدلتهم حديث عائشة، وهو حديث ضعيف، هو ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن خالد بن دريد عن عائشة أن أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لباس شفاف، فقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا. هذا الحديث مملوء بالعلل. نعم، منها
بشير مختلف لي والراجح بعضه، ومنها أن خالد بن شريك كما قال أبو داود لم يدرك عائشة، ومنها وهي أمامها أن هشام بن أبي عبد الله السوائي رواه عن قتادة مرسلا، فالرواية المرسلة تعل الرواية التي ظاهرها الاتصال، وقلنا ظاهرها الاتصال لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة، لم يقل متصلة، فالحاصل أن الحديث ضعيف، وما جاء من حديث أسماء أيضا فيه وغالب ظني، وهو أيضا جاء من طريق من إلهية فهو أيضا ضعيف لا يثبت، وأن حديث الخطعمير فليس صريحا لأنها كانت كاتفة الوجه، وهكذا فلان. ثم إن أعظم زينة للمرأة هو وجهها، وهذه أيضا الأخ مصطفى له رسالة من بيان أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولا سبيل إلى استيعاب أدلة الفريقين، لكن الذين يضيفون هذا صريح أدلتهم ليس بصريح، وصريحها ليس بصحيح، صريحها من الحديث أسمى، وصحيحها كحديث الخدعمية ليس صريحا أن وجهها كان كاشفا أو أنها كانت كاشفة الوجه. بقي أنه ما يستحق ولا ينكر على من قال إنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في هذا العصر لأنه مطلوب، وإن كنا نرى أن الحق خلافه والله المستعان. هو الحديث يقول ابن كثير لا يثبت الذي جاء فيه أن الصحابة أن هناك امرأة حسناء كانت تصلي، فكان بعض الصحابة يتقدم من أجل لا أن لا يراها، وبعضهم يتأخر من أجل أن ينظر إليها. يقول الحافظ ابن كثير إنه لا يثبت، والظاهر أن السياق ولقد علمنا المستقدمين منكم من الأمم المتقدمة والمستأخرين، هذا هو الظاهر. نعم ماذا يا إخواننا؟ وكان الحافظ ابن كثير يقول إنه قد جاء موصوفا، ويعني من ماذا؟ ومن طريق عمرو بن مالك النصري عن أبي الجوزاء، وهو من أوس بن عبد الله، عبد الله بن أوس، نعم أوس بن عبد الله، جزاكم الله خيرا. المهم الحديث ليس بثابت، وفيه أيضا ماذا يا إخواننا؟ فيه إساءة إلى الصحابة، الصحابة يتأخرون منهم من يتأخر في وقت الصلاة من أجل أن ينظر إلى النساء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ماذا أحسن بهذا المعنى؟ أحسن صلاتكم فإني أراكم من خلفي، أي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته يرى أمامه ويرى من خلفه، جعل الله له قوة وإدراكا أن يرى من خلفه، فهذا لا يثبت. لا بس هذا البطل تقدم، وهي المرأة الخطعمية ليس لي دليل على أنها كانت كاشفة الوجه، ممكن ان يعرف لاننا حسنا من ضبطها من لباسها من ماذا يعني امر اخر. واما يعني ليس صريحا انها كانت كاذبة الوجه. نعم هذا هل هو قبل الحجاب ام بعد؟ هذا امر اخر انه يجوز للمخاطب ان ينظر الى المرأة والمرأة ان تنظر الى الرجل. يعني ايضا بعدها صار بعضهم خاطبا والله المستعان. يعني هو محتمل ان يكون قبل الانفجار وان يكون بعده. فاذا كان محتملا توقفنا في الاستدلال به واخذنا ما هو احوط للدين. نعم.
هل يصح عن النبي؟
نعم. ها
والحسن لا يصح على الاداء ولا على الشيء.
ما يطلق عليها اذا كان لباسها حسن ما يطلق عليها بانها ممكن ان يركز النظر اليها معجبا بفتها ولا لا لا نعم ها نعم
هذا
ها نعم.
هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أفلح وأبيه إن صدق وماذا عن حلف قوله وأبيه؟
رواه مسلم من طريقين إحداهما أنا وأبيك لا تنبأن والأخرى أفلح وأبيه إن صدق. وكلتا الطريقين الظاهر أنها معلق. أذكر واحدة منها وهو أن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير تارة يقول أفلح إن صدق أن يرويها أفلح إن صدق وأخرى يقول أفلح وأبيه إن صدق. خالفه مالك فمالك يقول أفلح إن صدق. فإذا كان إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير تارة يرويها كذا وتارة يرويها كذا أي ترى يقول أفلح وأبيه إن صدق وأخرى يقول أفلح إن صدق. لأن الحديث رواه البخاري من طريق إسماعيل بن جعفر أفلح إن صدق ورواه ماذا يا إخواننا؟ نعم ورواه مسلم أفلح وأبيه إن صدق. هذا أمر. وفي صحيح البخاري أيضا وفي غيره من حديث مالك أفلح إن صدق. فمالك أرجح من إسماعيل بن أبي جعفر. هذا أمر. إسماعيل بن جعفر نفسه اختلف عليه في هذا فهي تعتبر شاذة وتلك الطريق الأخرى أيضا تعتبر شاذة. وعاد أن الشوكاني أجاب في كتابه نيل أوتار بثمانية أجوبة عن هذا ولم يرتضي أنها ضعيفة الشوكاني. لكن الذي يظهر ما حقق هذا التحقيق فلا أمر. أمر آخر قال بعضهم إنها مسحقة وأن التقدير وأن الصلاة أفلح والله إن صدق. أمر ثالث أنها قبل النهي. أمر رابع أنها كلمة جارية على ألسنتهم لا يقصدون بها القذف. نعم وهذا الذي أذكره والله
هو معنى كلمة جاري على اسمه لا يقصدون بها القسم. نعم.
متى يسلم المأموم؟ بعد التسليمة الأولى للإمام أم الثانية؟ وهل تعد التسليمة الثانية في سنة؟
الأمر سهل في هذا، سواء سلم بعد أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله فقال السلام عليكم ورحمة الله، أم قال أم تركه حتى يسلم الثانية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم يسلم، فهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا دا ولا داب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا كبر فكبروه، فهو محتمل لهذا بالتسليم ولذاك. والأمر سهل، أما التسليمة الثانية فهي سنة، التسليمة الثانية سنة بدليل ماذا؟ أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقتصر على تسليمة واحدة فقال السلام عليكم. نعم أبد ما قلت يوما من الدهر إنها ضعيفة. لا وجزاك الله خيرا. غيرها غيرها. هل قلنا إنها ضعيفة يا إخوان؟ لا لعل البحث غيرها يا أخي. لعلها غيرها ما أذكر. في قضية بحثها الإخوان وبعدها قالوا إنها نعم. تفضل بارك الله فيك.
أن يعذب المسلم في قبره النواحي من نواحي أهله عليه؟
هل يعذب في قبره من نواحي أهله عليه؟ حديث عبد الله بن عمر وحديث غير جمع من الصحابة إن الميت لا يعذب من نواحي أهله. نعم ماذا يا إخواننا؟ بدي أن عائشة تنكر ذلك وتقول قال الله سبحانه وتعالى ولا تجر واجرة وزر أخرى، وتقول إنما قاله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في يهودي مرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يبكون عليه فقال إنهم لا يبكون عليه وإنه لا يعذب في قبره. ولا الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أولى ممن نافى. هذا أمر. أمر آخر تأويل الحديث، تأويل الحديث يحمل على أنه إذا أمر أهله أي نفع عليه كما كان الجاهلية يقولون ذلك، وقال قائلهم إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يوم معبدي. نعم، أو أنه فرط في تعليمهم وما نهاهم عن ذلك. طيب، فالحديث ثابت ليس لقول عائشة في ماذا يا إخواننا، ردي مجال والله
المستعان. ماذا؟ هذه الأيام صارت بين المسلمين من قبل أن يحصلها. كيف؟ قلنا هناك يعني قبل الزواج.
في درجة الخطبة. السؤال الذي ليس متعلقا بما فيه.
نعم. الصدقة عن طريق المزاد ما حكمها؟ وهذه كيفيتها؟ يعني مثلا يؤتى بسرعة ويقال من يشتري هذه بسعر كذا ثم يعمل زيادة وكل من يزيد يدفع الفرق يتصدق بالفرق حتى ترجع على أحد.
هو هي خلاف الأولى. أما مسألة التحريم فيحتاج إلى دليل. نعم، أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعظ أصحابه كما في حديث جرير ابن عبد الله البجلي، ويقول أيضا في ماذا من جهز جيش وغير حديث جرير من جهز جيش العسرة فله الجنة.
ومن حضر فعل الغرمة فله الجنة، فما كان يرغبهم بالصدقة وما يسأل هذا. لكن مسألة التحريم أن هذا حرام يحتاج إلى دليل، والله المستعان. نعم.
ما حكم التمثيل؟
التمثيل أقل أحواله أنه كذب. نعم، دعمت ما إذا جعلوا شخصا يمثل نصرانية أو شيوعية، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وهكذا إذا جعلوا شخصا يمثل الشيطان، كيف يضر الشيطان الإنسان؟ فهذا أيضا محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وهناك نصف لأخينا في الله بكر ابن عبد الله أبي زيد، نسخة قيمة ما وجدت لها نظيرا، فأنا أنصح باقتنائها وإجراءاتها، لأننا قد تكلمنا على التمثيل غير مرة وفي غير شريط. والتكرار ماذا يا إخواننا يجعلنا ويجعل الإخوة المستمعين يسأمون من هذا؟ الحاصل أنه كذب لا يجوز أن يعمل، وأنه ملهى ومشغلة ونسخ للطلاب، نسخ لطلبة العلم. وكما يقال: كل إناء بما فيه ينضع. لما كانوا عاطلين عن علم الكتاب والسنة آتوا بالتمثيل، وماذا إذا تمرت كنا بخبز وقدموا طعاما في التمثيلية، قدموا طعاما في التمثيلية وقام واحد وأكل ثم رجع يمسح الدسم في رجله، فجاء واحد يعلم يقول: لا، ليش تفعل كذا؟ قلت: نعم، وابصر. فإذا هذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كان إذا بقي في أيديهم دسم مسحوه في أبدانهم. المهم يا إخواننا، الجهل داء. ثم بعد هذا أيضا في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه في سند حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. نعم، أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: إمام ضلالة، وماذا؟ ورجل قتل نبيا أو قتله نبي، وممثل من الممثلين. لفظ الممثل يحتمل أن يراد بها المصور، ويحتمل أن يراد بها من يحكي فعل غير. نعم. وأيضا جاء أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني بصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لأفسدته، لا يسرني أني حكمت إنسانا وأن لي كذا وكذا.
هذا الذي يمثل أن تعرف من هو وتعرف أنه
ينهى ويسرد الخطأ. طيب.
وإنسائه القربة وعن مراته القربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهى عن الفحشاء وإنه لحس عظيم أن يسب أهل بيت النبوة وأعني بأهل بيت النبوة الصالحين لا القبوريين ولا المنجرين ولا المشعوذين ولا الذين يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن هؤلاء ليسوا من أهل بيت النبوة المكرمين الذين يدخلون في الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الله قال لنوح عند أن قال رب نجني من أهلي وإن وعدك الحق وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين نعم فنعم بأهل بيت النبوة الصالحين منهم لا الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا الذين يشيدون المذهب المعتزلين وينفون صفات الله التي أثبتها لنفسه والله المستعان
وهذا القول الخطير للمؤذن وعدم الصلاة وعدم مشروعها
لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله المستعان
وهل يشرع للخطيب ختم خطبته بالصلاة على النبي أو بالحمد لله تقدم الكلام على هذا نعم هل يشرع الدعاء في نهاية درس العلم أو حلقة قراءة القرآن
لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يفعله نعم ورد في رياض الصالحين حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظلما يقوم من مجلس إلا ودعا بدعاء لا أحفظه الآن فماذا فلأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخصيص مجالس العلم والتدريس في دعاء والله المستعان
وهل يشرع الدعاء بختم القرآن؟
لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم
وما هي المواطن الجائز فيها رفع اليدين عند الدعاء؟ وما هي التي يصبح رفع اليدين فيها بدعة؟
الأصل أنه يجوز رفع اليدين وهناك نسخة في مرويات رفع اليدين في الدعاء لبعض إخواننا في الله من أهل الجزء لا أدري أقدمت للطبع أم لا نعم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دعا أحدكم فليرفع يديه فإن الله يستحيي أن يردهما صفرا نعم جاء عن سلمان مرفوعا وموصوفا لعل الراجح وصفه لأن المرفوع من طريق جعفر بن ميمون لكن جاء من طرق أخرى من غير حديث سلمان فالظاهر ثبوته في مجموع طرقه فلا بأس أن ترفع يديك في أي وقت من أوقات الدعاء خارج الصلاة نعم أما عجب الصلوات فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يديه
وفي صحبة الأخرجين أحاديث لم تذكر، وبين المبارسول رحمه الله أنها لا تذكر في رفع اليدين عقب الصلوات، لكن لو رفعت في بعض الأوقات أخذا بهذا العموم، إذا دعا أحدكم فليرفع يديه فإن الله يستحي أن يردهما صفراء، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. أما رفع يديه في دعاء القنوت فلم يذكر لأنه من طريق. طيب عبد الله بن نافع يا أخواننا بن أبي العمياء، ما؟ من طريق نافع بن أبي العمياء حفظك الله يا أخي، جزاك الله خيرا. نعم، مال وهو ضعيف. طيب وهل إذا دعا بعد الأذان بالذكر المشروع اللهم رب هذه الدعوة التامة هل يرفع يديه؟ إن رفع فلا ننكر عليه، وإن لم يرفع فلا أيضا ينكر عليه، لكن المداومة في هذا الموضع تعتبر بدعة في بعض الأوقات لا بأس بذلك، وقلنا تعتبر بدعة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رفع يديه هناك. نعم.
وهل يشرع هذا الذكر بعد الإقامة؟
بعد الإقامة؟ لا، قبلها. باعتبارها أذان؟ لا، الإقامة لا يجرى أن تضع دعائك في أذنيك أو تحت أذنيك، ولا تنوي عنقك، ولا تدعو وحديث بين كل أذانين صلاة من باب التغليب، وإلا فالإقامة لا تسمى أذانا. نعم، فهي من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر والعمرين لأبي بكر وعمر. نعم،
هل يجوز قيام الليل جماعة؟
في بعض الأوقات لا بأس بذلك، فقد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقام معه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وأن صلاة التراويح فلها أصل أصيل، وهو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجر له حجرة وصلى فيها، فحضر أناس فصلوا بصلاته، وفي الليلة الثانية حضروا، وفي الليلة الثالثة لم يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار بعضهم يأخذ حصى ويحسم الباب، أي لينبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: إنه لم يخفى علي صنيعكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، الصلاة في البيت أفضل إلا المكتوبة، حتى الصلاة في رمضان إذا كان يعرف أنه يستطيع أن يقوم للبيت، أما إذا كان يشغل أو يتكاسل فلا. نعم، وهكذا أيضا ما جاء في جامع الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة، فقلنا: يا رسول الله لو زدتنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة، ثم صلى بنا ليلة أخرى فأطال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاء. قال: أتدري ما الفلاء؟ الفلاء السحور. فهذا من الأدلة على شرعية صلاة التراويح في جماعة. أما غير التراويح فلا بأس في بعض الأوقات أن الاستمرار كما يفعل الإخوان المبلسون في الأسبوع ليلة أو في كذا وكذا، فهذا لم يجدر. الليلة يعتكفون ويصلون ويبقون في المسجد، استمرار بهذه الحالة يعتبر بدعة.
وهل يجب التداعي لذلك بأن يتوعد بعض الشباب أن يقوموا الليلة جماعة في بيت أحدهم؟
في بعض الأوقات لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. ماذا؟ نعم.
هل تشميت العاقل ورد السلام فرض كفاية أم هو فرض عين على كل من سمع؟
أما رد السلام فيجزئ عن الجماعة واحد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما تشميت العاقل فواجب على كل من سمعه أن يشمته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا عطش أحدكم فحمد الله، كان على كل من سمعه أن يشمته، أو بهذا المعنى. نعم.
ما حكم صيام يوم السبت؟ وما قولكم في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا فيما اختلف، وإذا وافق السبت يوم عرفة مثلا فهل يوم عرفة مثلا فهل تفهم نصام؟
أعلم أن الحديث معلم من حيث هو، وإن كان بعض علمائنا المعاصرين يقرون أمره، فالذي يعرف أنه معلم ولا أذكر الآن سبب علته.
تفضل بارك الله فيك. النهي عن تخطي الرقاب هل هو خاص بيوم الجمعة أم ينطبق كذلك على حلقات العلم؟ وهل هو خاص بوقت الخطبة؟ وهل يذكر في النهي من كان في مكانه ثم ذهب ليتوضا مثلا؟
ألم يظهر أنه خاص بيوم الجمعة؟ وإذا كان يشغل أو يشوش ينبغي أن يترك لقوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله يوم الجمعة عند أمر رجلا يتخطى رقاب الناس، فقال له: اجلس، فقد آذيت وعانيت. نعم. نعم، الظاهر انه خاص في كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، لا ولو قبل الخطبة، وسائر الوقت لا ينبغي ان يؤذي الناس، بل ينبغي ان يستأذن منهم وان يشعرهم انه يريد ان يتقدم الى المكان الذي فيه برج. نعم، او ينتظر حتى تقام الصلاة ثم يتقدم الى المكان الذي فيه برج. كذلك يستأذن من الجالسين ويقول لهم يوسعون له للمرور، ولا بأس بذلك إن شاء الله.
هل كل من أطاع الدجال ووقع في فتنته ذكرا خارجا من الملة؟
إذا صدقه بما يقول يعتبر كافرا خارجا من الملة، وإذا لم يصدقه وأضعه خوفا فما
فالظاهر انه لا يدخل، لكن رقابا من المؤمنين منهم ذلكم الرجل، منهم ذلكم الرجل الذي شبه الدجال نصفين ثم زعم انه احيا الى اخر ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبين ان من قرب من الدجال لا يسلم من فتنته، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا سمعتم في الدجال، اذا سمع احدكم في الدجال فلينهى عنه أن يبتعد، فإنه يخشى أن يفتتن به، والله المستعان.
ما حكم تقليد أذان الحرم تماما كما يفعل كثير من الشباب؟
هذا لا يجوز، لأنهم يبططون الأذان، وتنظيفه مكروه عند السلف على أنهم أناس لا ينبغي أن يقتدى بهم، فهم لا يؤذنون إلا من أجل المادة، ومناظرهم تكفيك عن مقابرهم، فإذا جاءت تجده حالق اللحية، فلا أقبح من هذا. ذات مرة خرجنا ننظر السير وراء الحرة الشرقية في المدينة، فرأينا أناسا على عود، فقال للإخوان: أتدري من هؤلاء؟ قلت: لا. قالوا: هؤلاء مؤذن الحرم. فالمسألة صوت طيب، أو المسألة وراثة، كان أبوهم مؤذنا ورثا الأذان بعده، ثم بعد ذلك أيضا يعتبرون من أجهل خلق الله. نعم، ما سمعناهم يوما من الدهر قالوا في يوم مطير أو في ليلة مطيرة صلوا في رحالكم، لكن المسألة مسألة وظيفة. نعم، أقبح من هذا يا إخواننا ما يفعله المبلغ. الإمام يركع وهو يقول: الله أكبر، ومتى يركع ومتى يذكر هو نفسه، وأيضا وقت السجود كذلك الإمام يسجد وهو يمط بالتكبيرة. المهم أنا ما أدري عن أوقاتهم، هل يصلون لسائر الأوقات أو لأنهم يتناوبون، والله المستعان. ها؟
نعم.
يقول بعضهم
نعم. تفضل.
وهل تذكرون دليلا على النهي عن التنظيف المشروع؟ فجاء رجل الى عبد الله بن عمر فقال: اني احبك في الله، فقال: وانا احبك في الله، لانك تاخذ على اذانك اجرا وتمصف الاذان او بهذا المعنى. وجدته في سنن الدار القطني. نعم، والمسألة هؤلاء المؤذنين الواجب أن يكونوا فقهاء. نعم، حتى ينظروا ماذا يحتاج إليه وماذا هو نفسه يحافظ على الصلاة، الله المستعان.
وهل تطبق فيه أحكام التكليف؟
سؤال حسن. نعم، لا بأس بأن تطبق فيه أحكام التجويد على ألا يمصف على صوته على الطبيعين.
وما معنى كون المؤذنين أطول رعناقا يوم القيامة؟
نعم، هذا حديث معاوية في صحيح مسلم أن المهاجرين أطول الناس أعناقا، يحكم على ظاهره لأنهم يراعون الشمس والقمر ويعني يحافظون على الأوقات، وهذا يحصل الأجر الثواب هذا لمن كان محافظا على الأوقات. لكن ماذا يا إخواننا؟ ذكرت شيئا قبل أن أقوله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليعلم الناس ما بالنداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموه. فالسلام على المحافظة، فإن كثيرا من المؤذنين يقوم في أذان الفجر ويسمع المؤذنين يؤذنون ويؤذن، فربما أذنوا مبكرين يحرمون على الناس الطعام ويحلون لهم ماذا يا إخواننا؟ ويحلون لهم الحرام وهو الصلاة في غير وقتها، وهكذا يحرمون عليهم الطعام. فلا بد للمؤذن أن يكون خبيرا بالأوقات وأن يكون خبيرا بمراصد الشمس والقمر، والله المستعان، والنجوم أيضا. إذا أعطي من جيش مال المسلمين الأنبض هو أن لا يأخذ لحديث عثمان بن أبي العاص في السنن، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لكن إذا كان من جيش مال المسلمين وهو محتاج إلى ذلك فله أن يأخذ باعتباره فردا من أفراد المجتمع، وله حقهم في بيت مال المسلمين. وسأقدم أن الأفضل له أن لا يأخذ، والله المستعان. ما حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في مسجد أقيمت فيه صلاة؟ لا بأس بذلك لما جاء في السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد فوجد الناس قد صلوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من يتصدق على هذا؟ وهذا الحديث صوب عليه ابو داود والترمذي وغير واحد من العلماء باب اعاده الجماعه في مسجد قد صلي فيه. والذين ينهون عن هذا ليس لهم دليل صحيح صريح في النهي إلا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من قبى فوجد الناس قد صلوا فرجع إلى بيته وصلى فيه، هذا ليس صريحا في النهي وأنها لا تجوز، هذا أمر. وأما كراهية بعض السلف للصلاة في مسجد قد صلي فيه فمن اجل ما حدث من بعض الخوارج وبعض المعتزله ان الامير او الامام اذا كان يرتكب شيئا من الذنوب لا يصلون بعده ويتاخرون عن امس ثم يدخلون ويصلون، فكره هذا من كرهه من السلف. وكما يفعل جماعة التفكير فإنهم ربما في هذا الزمن ربما يتأخرون إلى أن تنتهي الجماعة ثم يدخلون ويقيمون جماعة أخرى، والله المستعان.
الأخ نعم، الأخ يقول: الرجل الذي بحديث رفع اليدين في الوتر
اسمه عبد الله بن نافع بن ابي العمياء، وليس نافع بن ابي العمياء، ابو الحسن. طيب فجزاك الله خيرا يا ابا الحسن. من ابو الحسن؟ انت. طيب حياك الله. نعم، بعضهم ذكر بان الدليل المذكور انفا هو حاله خاصه لرجل لم يصلي صلى خلفه جماعه كلهم قد صلوا. هذا ما جاز في النافله جاز في الفريضه. ثم من اين لنا ان الرجل هو الذي يؤم؟ الرجل الذي لا يصلي هو الذي يؤم. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: يؤم القوم اقراهم لكتاب الله. فان كان الرجل اقرا لكتاب الله فهو الذي يؤم. فما في حديث معاذ انه كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم يرجع ويصلي بقومه، فهي لمعاذ الصلاة الثانية، لمعاذ نافلة ولقومه فريضة. فلا يشترط أن يكون الذي لم يصلي هو الإمام، بل الأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. والشيء بالشيء يذكر. بلغني أن بعض الإخوة الذين يدرسون أو هنا إذا سافروا ربما يتقدم من دون أن يستأذن من الإمام ويقول: إنني مسافر فأنا أحق بالإمامة. المسافر أحق بالإمامة؟ لا، لست أحق بالإمامة إلا أن تكون أقرأهم. يوم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخر الحديث.
نعم. قالوا في الحديث: قوموا تصدقوا على أخيكم أو بهذا المعنى. فقال الذي يتصدق يكون عنده شيء. الصمد يتصدق.
الذي يتصدق ماذا؟
يكون عنده شيء يتصدق به. هؤلاء قد صلوا جماعة فيتصدقون.
وهؤلاء الذين لم يصلوا أي شيء من ما هو الدليل على أنه يباح لهؤلاء وهؤلاء لا يجوز؟ وهذا تبييض في الجماعة بدون دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أروني حديثا واحدا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصلوا فيما لا تقيموا جماعة أخرى في مسجد قد صلي فيه. ما هو إلا قالوا فقلنا: دعونا دعونا لماذا جزاكم الله خيرا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء أنه من طريق أبي مطيع معاوية بن يحيى البلخي ثم مختلف من الاحتجاج به. وهذا أمر الأمر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما ذهب يصبح بين أناس في قباء رجع وصلى بالناس. كانوا في الصلاة ثم تقدم وتأخر أبو بكر، فيحتاج من يستدل به أن يجمع بين طرق الحديث كلها، ولعله يجد هذه الطريق منكرة. هذا أمر. أمر آخر ما فهمه العلماء كما تقدم: أبو داود والترمذي وفيما أذكر البخاري، وإن كان الحديث ليس على شرط البخاري ولم يخرجه. فماذا فهموا؟ فهموا أن لا بأس في إقامة ماذا؟ جماعة أخرى. فأين دليلكم؟ الله يقول: ما تأكل المسعود فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول:
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
ها
آسف.
أنت استدلت لأبي داود بفهم أبي داود وفهم الترمذي.
إيه.
والأخ الآن استدل بفهم ابن مسعود وغيره، ولا شك أن ابن مسعود يقدم. ثم لو وجد نص صريح في المسألة لما وجد الخلاف بين الأئمة والسلف، فإذا لم يوجد نص صريح فهو من مسالك الاجتهاد ومن باب اختلاف الأفهام لا من باب اختلاف الطباب. فيقال يعني هذا الذي ترجح لدينا ومن ترجح لديه غير ذلك عمل به. أما أن
هذا تجديد للجماعة، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ماذا صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في سوقه أو بيته بخمس وعشرين درجة، وفي رواية بسبع وعشرين درجة، فما كنا نترك هذا لفهم من ذهن ثم بعد ذلك. أصح عن ابن مسعود وأنس؟ أنا لا أدري أصح أم لم يصح. نعم يراجع، لا بد أن يراجع صح عن ابن مسعود، ولو صح عنهما فالحجة السنة. وإذا جاء الترغيب في فضل الجماعة ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا تقيموا جماعة أخرى في مسجد قد صلي فيه، فلا ولسنا معكم في هذا. نعم أي ما برهانكم؟ أي فهم من أي دليل فهمتم؟ أسبابا من أي دليل فهمتم؟ ها؟ نعم الصحابة حجة؟ قال أفضل الناس المسعود حجة؟ أفضل جزاك الله خيرا. ها؟ إيه وغيرهما من المحدثين فإذا اختلفوا رجعنا إلى الدليل، ولم نجد دليلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تصلوا في مسجد لا تقيموا في مسجد جماعة أخرى في مسجد قد صلي فيه.
لو وجد هذا لكان حاسما للنساء، لكن الآن اختلاف الدليل.
ما عندك دليل؟ دعوني
حديث فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. الآن ترك الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم صلاة الجماعة في المسجد.
لأن ماذا؟
ترك الصلاة.
يا بس حركت المنظر. أنا أقول من بريد معاوية بن يحيى أبي مطيع البلخي، ثم بعد ذلك أيضا يلزم من استدل به أن يجمع طرق الحديث كلها. يقول إذا ميزان الاعتدال من طريق معاوية هكذا، ماذا يلزمه أن يجمع طرق الحديث كلها ثم بعد ذلك ينظر هذه تكون شاذة؟ هي مترددة بين أن تكون شاذة وبين أن تكون منكرة. نعم هاتوا يا أخوان. ها؟ نعم معاوية بن يحيى. أنا الآن أنتم تكونون نائبين عن الشيخ الألباني، وقد تصايح أنا في دار الحديث بمكة مثل هذه المصايحة، وقال أراك غضبان. قلت نعم غضبان لأنك تزهد في الجماعة. خلاص يا بني جاء بارك الله فيك. من أجل أن أقرأ يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى نعم نريد ماذا؟ ها؟ إقرأه يعني نكتف بعض الجلالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة معاوية
البلخي أبي مطيع من كتابه ميزان الاعتدال قال: الوليد بن مسلم عن معاوية بن أبي عن معاوية أبي مطيع عن خالد بن حذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل من بعض نواحي المدينة يريد الصلاة فوجدهم قد صلوا فانصرف إلى منزله فجمع أهله ثم صلى بهم.
نعم.
ما زاد على هذا؟
أنا أعرف من بعضها أنه خرج إلى أحد، فإن شاء الله يراجع هذا. لا قلت خرج إلى قباء، إلى قباء ليصلح بين أناس، فإن شاء الله يراجع هذا. وإذا كان فوجد الناس قد صلوا فماذا؟
فانصرف إلى منزله فجمع أهله ثم صلى بهم.
خير إن شاء الله. ويعني قبل هذا ثبت الحديث، هذا أمر. أمر آخر يعني لو ثبت ما يدل على أنها لا تصح صلاة في مسجد آخر. إلى هنا يا أخوان.
لكن هل أنت تضاعف معاوية أبا مطيع؟
معاوية أبا مطيع تضاعف
واحد أبي حنيفة متكلم فيه.
يا شيخ هنا التوفيق في قوي جدا.
إيه
قال ابن هو وإن كان قويا التوثيق وإن كان قويا لا بد أن ينظر في جمع الطرق.
نعم بس معاوية من حيثه أنت تضعفه
ينظر هو متكلم وهو متكلم فيه والتوثيق فيه كما قلت. نعم
التوثيق فيه قوي جدا من أبي حاتم وأبي زرع.
نعم
والدارقطني قال ضعيف.
يصون رتبة الوسطى صدوق
لكن
ماذا يحتاج الى ان ينظر ايضا في مراجع اخرى. اعطونا يا اخوان المجلد. نعم المجلد ماذا العاشر من ثاني السادس معاوية بن يحيى الصدري. معاوية بن يحيى معاوية بن يحيى الدمشق أبو مطيع الطرابلسي. ننظر ماذا قال فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين بن أبي إداس وقال عثمان الثاني عن زحرين لا بأس به وكذا قال أبو داود النسائي. لو أن شخصا من الإخوان نظر صحفة الأحوذي من أجل أن يكمل البحث باب الصلاة في مسجد قد صلي فيه، أنا في ذهني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء يصلح بين الناس. هذا وكذا قال أبو داود والنسائي وقال إبراهيم بن جنيد عن النعيم صالح ليس بذاك القول وقال القاسم وقال الغلابي عن ابن معين هو أقوى من الصدفي. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرع عن الإطرابلسي فقال هو صدوق مستقيم الحديث. وقال أبو زرع ثقة. وقال البغوي والدارقطني ضعيف. وقال الكتاب وقال الكناني عن أبي حاتم الإطرابلسي أحب إلي من الصدفي. وقال صالح بن محمد صحيح الحديث حمصين من أهل السائل. وقال نعم أبو علي النيسابوري شامي ثقة. وقال ابن يونس سلم النصر وهو غير معاوية بن يحيى الصدفي الذي كان على بيت المال بيت مال الرج المال بالرج. وقال ابن عدي في بعض رواياته ما لا يتابع عليه. قلت وأورد له ابن عدي من المناكير حديثا عن أبي الزناد عن الأرض عن أبي هريرة مرفوعة من حدث بحديث فعطس عنده وحلف فهو حق. وقال الطبراني في هذا الحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد. وقال الذهبي خلص ابن حبان الترجمتين فلم يصنع شيئا معاوية بن حصدري ومعاوية بن حصرابلسي.
وقال نعم أبو داود لا بأس بحديث وذكر الدار قطني بالمتروكين وقال هو أكثر مناكير من الصدفين. وقال هشام بن عمار حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى الأطرابلسي وكان ثقة مختلفا في الظاهر لا ينزل حديثه عن الحسن لكن ماذا بدأ ينظر الحديث نفسه حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج يصلح بين أناس نظرتم في تحفة الأحوذين خرج يصلح بين أناس فماذا وذكرت أيضا أن المبارك سوري يقول وقد قال الهيثمي في هذا الحديث نفسه رجال وثقات يقول المبارك سوري لا يلزم أن يكون الحديث يعني صالحا للحجية وقد يكون نفقات وفيهم مدلل ويكون نفقات وفيهم مختلف أو يكون نفقات وفيهم قطاع أو إلى آخر ذلكم فماذا فالأرجف أن الحديث لو صح ما دل على أنها لا تجوز أن تقام صلاة أخرى ها؟
الكراهة
الكراهة؟ لكنهم ينهم أنت تقول لهم على الكراهة؟ وغيره
سأله قال يا شيخ إذا كان السلام بهذا القوة فلماذا ما تفتي بالتحريم قال لا أعلم لي سلفا الشيخ نفسه يقول بالكراهة كما نقل الأخ مشهور رسالة الله في هذا
فما يزهف في هذا يعني هذا الحديث لا يدل على أنه لو ثبت وإن شاء الله يراجع من تحفة الأحوذين والحمد لله رب العالمين فأيتا يا لله أنت أسأل الله أن يبارك فيك يا أبا الحسن نعم هو في آخر البحث ولكن الخط مع ظنه أستطيع أن أقرأ اي نعم هو هذا الرجل يصلي اي نعم
هذا
هو راحي هو حواليه نحن نريد لكن الحديث هذا في سنده معاوية بن يحيى عن منكر ها؟ نعم ايه حديث نفسه طيب لعله من ها هنا انظر الحديث نريد له الحديث نعم رأيت الحديث او لا رينا الحديث
هذا حديث أيكم يستجر؟
أنا رأيت بسم الله وفي الباب عن أنس أن رجلا جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام يصلي وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يستجر على هذا فيعمى ويصلي معه خرجه الدار قطني قال الحافظ الجيلعي في نفس الراية اسناده جيد غير حديث ابي سعيد وكذا قال الحافظ ابن حجر للدراية وفي الباب ايضا عن سلمان نحن نريد ماذا بارك الله فيكم ها الذي يهمنا هو
وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى
أقرأ وارفع صوتك نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المباركون رحمه الله تعالى قوله: وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى. واستدل لهم بحديث أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. انتهى. قال المبارك فوري: وأجيب عنه بوجوه منها أن هذا الحديث لا يعلم حاله كيف هو، صحيح قابل للاحتجاج أم لا. وأما قول الهيثمي رجاله ثقات فلا يدل على صحته، لاحتمال أن يكون فيهم مدلس ورواه بالعنعنة، أو يكون فيهم مختلط ورواه عنه صاحبه بعد اختلاطه، أو يكون فيهم من لم يدرك من رواه عنه، أو يكون فيه علة أو فزوز. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية في الكلام على بعض روايات الجهر بالبسملة: لا يلزم من ثقة الرجال صحة الحديث حتى ينتفى منه الشذوذ والعلة. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص في الكلام على بعض روايات حديث بيع العينة: لا يلزم من كون رجال الحديث ثقات أن يكون صحيحا. انتهى. هذا بعد تسليم أن رجال هذا الحديث ثقات على ما قال الحافظ الهيثمي، لكن قال صاحب العرف الشري: إن في سنده معاوية بن يحيى وهو متكلم فيه، ولفظها هكذا: ولقد صنف مولانا الشنكوهي رسالة في مسألة الباب، وأتى فيها بحديث أنه عليه السلام دخل المسجد وقد صلي فيه، فذهب إلى بيته وجمع أهله وصلى بالجماعة. ولو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد حفظها هكذا. ولقد صنف مولانا الشنكوهي رسالة في مسألة الباب، وأتى فيها بحديث أنه عليه السلام دخل المسجد وقد صلي فيه، فذهب إلى بيته وجمع أهله وصلى بالجماعة. ولو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد النبوي. أخرجه في معجم الطبراني في الأوسط والكبير. وقال الحافظ نور الدين الهيثمي: إن رجال السند ثقات محسنة. وأقول: إن في سنده معاوية بن يحيى من رجال التهذيب متكلم فيه. انتهى كلامه بلفظه. قلت: الأمر كما قال صاحب العرف الشري: لا شك في أن في سنده معاوية بن يحيى أبا مطيع الأطرابلسي وهو متكلم فيه. وذكر الحافظ الذهبي في الميزان أحاديثه المناكير، وذكر فيها حديث أبي بكرة هذا أيضا، حيث قال فيه الوليد بن مسلم عن معاوية أبي مطيع عن خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل من بعض نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجدهم قد صلوا، فانصرف إلى منزله فجمع أهله ثم صلى بهم. وأما رسالة الشيخ الكنكوهي فقد صنف بعض علمائنا في الرد عليها رسالة حسنة جيدة، وأجاب عما استدل به الشيخ الكنكوهي جوابا شافيا، ومنها أن الحديث ليس بنص على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع أهله فصلى بهم في منزله، بل يحتمل أن يكون صلى بهم في المسجد وكان ميله إلى منزله لجمع أهله لا للصلاة فيه. وحينئذ يكون هذا الحديث دليلا لاستحباب الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة لا لكراهتها. فما لم يدفع هذا الاحتمال كيف يصح الاستدلال؟ ومنها أنه لو سلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأهله في منزله لا يسقط منه كراهة تكرار الجماعة في المسجد، بل غاية ما يثبت منه أنه لو جاء رجل في مسجد قد صلي فيه فيجوز له أن لا يصلي فيه بل يخرج منه فيميل إلى منزل فيميل إلى منزله فيصلي فيه بأهله فيه. وأما أنه لا يجوز له أن يصلي في ذلك المسجد بالجماعة أو يكره له ذلك فلا دلالة للحديث عليه البتة، كما لا يدل الحديث على كراهة أن يصلي فيه منفردا. ومنها أنه لو ثبت من هذا الحديث كراهة تكرار الجماعة لأجل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي في المسجد لثبت منه كراهة الصلاة فرادى أيضا في مسجد قد صلي فيه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي في المسجد لا منفردا ولا بالجماعة. والحاصل أن الاستدلال بحديث أبي بكرة المذكور على كراهة تكرار الجماعة في المسجد واستحباب الصلاة فرادى ليس بصحيح، ولم أجد حديثا مرفوعا صحيحا يدل على هذا المطلوب. وأما قول الشيخ الكنكوني لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد النبوي، ففيه أنه يلزم من هذا التقرير كراهة الصلاة فرادى أيضا في مسجد قد صلي فيه بالجماعة، فإنه يقال لو كانت الصلاة فرادى جائزة بلا كراهة في مسجد قد صلي فيه بالجماعة لما ترك فضل المسجد النبوي فتفكر. قال ابن عدي رحمه الله تعالى في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال المجلد السادس الصفحة الثانية بعد الأربعمائة، قال الشيخ ابن عدي: وهذان الحديثان يرويهما معاوية بن يحيى. قال ابن عدي: حدثنا محمد بن الفيض الغساني قال حدثنا هشام بن مخلد قال حدثنا الوليد عن معاوية بن يحيى عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل من بعض نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا فانصرف إلى منزله فجمع أهله ثم صلى بهم. قال الشيخ: وهذا عن خالد بن الحذاء لا يرويه غير معاوية.
وما تقدم يا أخوان أنه لابد أن يجمع طرق حديث الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين أناس، فإذا كان هذا وغير ذلك الحديث فلا يحتاج إلى هذا الجمع الذي تقدم. يعني نقولنا يجمع كنا نقول لعلها قصة واحدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين أناس إلى آخره. وبما أن هذا حديث مستقل بقي يرتقي الحجية أم لا يرتقي، وإذا كان يرتقي الحجية أيدل على الكراهة أم لا يدل على الكراهة، الذي يظهر أنه ولو ارتقى إلى الحجية لا يدل على الكراهة. وقد رأيت الحافظ الذهبين والحافظ ابن عدي يجعلانه من مناكير معاوية بن يحيى، والله المستعان. ماذا هو مشهور مع ماذا؟ الحديث مشهور من طريق الوليد بن مسلم عن ماذا يا أخوان؟ عن معاوية بن يحيى عن خالد بن الحذاء، لا يقول. نعم، لأن ما يدور على الحديث على هذا. طيب، إلى هنا والحمد لله رب
الله الرحمن الرحيم. تعليقا على سؤال سابق حول قيام يوم السبت، قام أحد الإخوة جزاه الله خيرا بجمع الساري حديث عبد الله بن مرزق عن أخته صماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. أخرجه أحمد بن حنبل والترمذي وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم، ولكن ضاعفه بعض الحفاظ، فقال مالك: هذا سلف، والنسائي: هو حديث مضطرب، وذلك في زاد المعاد في الثاني في الصفحة 73، وضاعفه أحمد. وقال الحافظ في بلوغ المرام: رجاء رجاله ثقات إلا أنه مضطرب.
وقال الطحاوي في معاني الآثار في الجزء الثاني في صفحة 85 بعد ذكر أحاديث إباحة صوم السبت في هذه الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعا، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها. وقال الزهري هذا، وقال لا بأس الصوم يوم السبت، وقال حديث النهي هو حديث حمصي وضعفه. ولكن قال ابن الملقن في فرقة البدر المنير النووي أنكر على مالك وقال لا يقبل هذا منه، وقد صححه الأئمة، فقد صححه الحاكم وابن السكن في التوقيع وحسنه الترمذي، ورجح عبد الحق الإسرائيلي والدارقطني الرواية الأولى وصححه ابن القيم، وذهب هو شيخه وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المراد بالنهي هو إفراده جمعا مع حديث جويرية في البخاري إلا أن تصومي يوما بعده أو يوما قبله. فبهذا يتضح بأن العلة هي شذوذ الحديث، أن العلة هي اضطراب الحديث، ولكن نجد بأن هناك طريقا هي أرجح هذه الطرق الثلاثة.
قائل هذا من هو؟ الأخ جلال العلم. نعم، عمن نقله
هو نقل هذا كله من
الشيخ
رضا. فذهب أن رواية عبد الله بن بشر عن وقته الصناع مرفوعا هي رواية راجحة، حيث رواها سفيان والوليد بن مسلم وأبو عاصم، وبهذا يبقى توجيه الحديث وهو ما ذكر بأن المقصود هو إفراده بالصيام، كما أن عائشة جهاية ترجيح ما نقل أنه ما نقل توقف النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة عن صيام يوم عرفة أو الثلاثة البيض، كما أنه ذكر الحديث الذي صححه الحاكم ووافقه الذهبي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أكثر ما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام السبت والأحد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجزى الله الأخ الذي جمع هذه الفوائد خيرا، وأنت إذا نظرت إلى كلام العلماء فكلام الإمام مالك والإمام أحمد ما هناك تشك فيه أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث قد يكون سنده صحيحا ويكون شاذا، فيعله العلماء في أدنى علة. وأما قول النووي إن الأئمة صححوه، فمن يكون هؤلاء بجانب مالك وأحمد؟ الحاكم متساهل؟ نعم، بلغ من تساهله إلى أنه يصحح الموضوعات. ابن السكن أيضا كذلك من المتساهلين. عبد الحق أخشى أن يكون متأثرا بما الدارقطني في سننه متساهل، يعرف هذا من قرأ في سننه، فرب حديث يقول سنده حسن أو يسكت عليه، وفي سنده ضعف شديد. ثم بعد ذلك أيضا الإمام مالك والإمام أحمد، ومن كان في درجتهما وفي طبقتهما يقتضان الحديث
وأحاديث الذي رواه والتلميذ الذي رواه، فغدلا يعرفون حديث الراوي وأن هذا الحديث ليس من حديث. فإذا جدنا حافظ من الحفاظ لأن الحديث لا يثبت، فما كان لعصري باحث لا يعدو أن يكون باحثا، فيعترض على أولئكم الحفاظ لأن الحديث ولو صح سنده فقد يعد لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. نعم يقولون نظر العلماء إلى علل الحديث كنظر من جالس ملكا من الملوك فهو يدري ما يعجبه من الطعام وما لا يعجبه. فلو جاء شخص وقال يعجبه كذا وكذا يقدحون في روايته، وهكذا أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، فمن صامه فليصم يوما قبله أو بعد أو يوما بعده، من أراد أن يصومه فليصم يوما قبله أو يوما بعده، والذي بعده هو الثالث. فعلى كل نحن مع هؤلاء الأئمة الذين حكموا أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأي باحث في هذا الزمن، وقد جزم أحمد بن حنبل أو البخاري أو علي بن المديني أو يحيى بن معين أن الحديث لا يثبت بوجه من الوجوه، ثم يقول أنا عذرت له على طريق الكلام لابن عدي، عذرت له على طريق الحلية، عذرت له على طريق البعد للعقيلي. يا سبحان الله، يعني أغفر العلماء المتقدمون عن تلكم الطريق الذين جزموا بأن الحديث لا يثبت في حال من الأحوال. نعم ما ذكروا هذا إلا عن دراسة وجمع طرق، فهم يزيدون على المعاصرين الذين يجمعون الطرق أنهم يحفظون رواية الراوي، يحفظون حديث الراوي كله، ويحفظون حديث شيخه كله، ويحفظون حديث تلميذه كله، ويعرفون من وهم في هذا الحديث، ويقولون الناس رووه عن فلان، وما ذكروا هذه الزيادة، أو أين تلاميذ فلان؟ بعض الأوقات ترى حديثا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، تقول ما هذه هدية جاءت لي وأنا في هذا العصر. لكن العلماء تدخلهم ريبة في مثل هذا، إذا لم يكن موجودا فربما يكون الراوي له عن مالك ضعيف، أو الراوي الراوي له عن مالك، وهكذا. ترجف أن علماءنا قد نخلوا علم السنة نخلا، وكما قال الرشيد وقد قدنا ابن عبد العوجان تضرب، عبد الكريم بن عبد العوجان تضرب عنقه، فقال تقتلوني وقد وضعت في دينكم 4000 حديث أحلل فيها الحرام بن المبارك بعد إسحاق الفزاري سينخلان يا نخلاء، أو بعضهم يقول تعيش لها الجهالدة. نعم، لما شقي إلى بعضهم الأحاديث المجلسة الموضوعة قال تعيش لها الجهالدة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد حفظ الله سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها؟
ماذا؟
أحسن الله إليك يا أبا الحارث. الترمذي هو الذي قال الذهبي في ترجمة كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف، قال أن بعد أن ذكر أن أبا داود والشافعي قالا إنه ركن من أركان الكذب، قال وأما الترمذي فصحح له المسلمون على شروطهم أو الصبح جائز، ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال الذهبي أيضا في ترجمة يحيى بن يمان، وقد ذكر في ترجمته حديثا قال حسنه الترمذي وفيه ثلاثة من الضعفاء، وعند المحافظة غالب تحسينات الترمذي ضعاف. نعم،
بارك الله فيك. نعم، ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء؟
لا بأس به إن قبلت المرأة النص في ترك الذهب من أصل فذاك، فإنه ربما يخشى عليها من الفتنة وأن يكون سببا لإظهار زينتها، فإن لم فلا بأس به. دليلنا على ذلك ما جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النجاشي أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حليا وفيها خاتم ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالكاره له كالمعرض عنه، وألبسه ابنته أي ألبسه أمانة. دليلنا آخر أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يدها نصفتين من ذهب، فقال أو سوارين من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، أنا أشرك أن يسورك الله دينا من نار. نعم، وهكذا أيضا عموم الأدلة، هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. أما الأحاديث التي ظاهرها تحريم المحلق على النساء فإنها ما لا يصح، فحديث من تره أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، فإن هذا من طريق أسيد بن أبي أسيد وفيه ضعف. نعم، وأصح شيء ورد في هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على فاطمة فوجد في رقبتها سلسلة من ذهب، فرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم عرفت إنكارا فباعت السلسلة واشترت عبدا واعتقته، ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبرته بما صنعت فقال: الحمد لله الذي انقذ فاطمه بنت محمد من النار. على ان هذا الحديث من طريق ابي اسمى الرحبي عن سلطان، وابو اسمى الرحبي اسمه عمرو بن مرتد، روى عنه جمع كثير ولم يوثقه معتبر. من اجل هذا يوم الرجال المسلم، من اجل هذا فنحن لا نجرؤ على تضعيف الحديث وان كان للنفس ما فيها. نعم، لكنه محمول على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اختار لاهل بيته الطريق الاكمل والافضل، وهو عدم لبس الذات، والا فليس هناك دليل صحيح غير هذا، غير حديث السلسله. وما جاء ان ابا هريره كان يقول لابنته: اياك والذهب فاني اخشى عليك من اللهب. فهو محمول على ما تقدم انه يخشى ان يحملها ما تلبسه من الذهب على اظهار محاسنها، وما تلبسه في سطرها ارض ما يكشف، او في يعني ماذا تلبسه في عضدها وهكذا، فربما تكشفه من اجل ان يرى الناس. والحاصل انه ليس هناك دليل صحيح صريح في تحريمه على العموم. ولأخينا في الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى رسالة بعنوان المؤنث في إباحة الذهب المحلل أي للنساء. نعم.
ما حكم تغطية وجه المرأة؟ يجب عليها بما رواه الترمذي في جامعه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت تشرفها الشيطان. نعم. ثم ايضا قوله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. والحديث عام لان المراه عوره. نعم، من اصرح ادلتهم حديث عائشه، وهو حديث ضعيف، هو ما رواه ابو داود من طريق قتاده عن خالد بن دريد عن عائشه ان اسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في لباس شفاف، فقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا. هذا الحديث مملوء بالعلل. نعم، منها أن الراوي له عن قتادة سعيد بن بشير مختلف لي والراجح بعضه، ومنها أن خالد بن سريج كما قال أبو داود لم يدرك عائشة، ومنها وهي أعظمها أن هشام
الله السوائين رواه عن قتادة مرسلا. الرواية المرسلة تعن الرواية التي ظاهرها الاتصال، وقلنا ظاهرها الاتصال لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة، لم يقل متصلة، فالحاصل أن الحديث ضعيف. وما جاء من حديث أسماء أيضا فيه وغالب ظني، وهو أيضا جاء من طريق من الإلهية فهو أيضا ضعيف لا يثبت. وأن حديث الخطحمي فليس صريحا لأنها كانت كاتفة الوجه، وهكذا فلان. ثم إن أعظم زينة للمرأة هو وجهها، وهذه أيضا الأخ مصطفى له رسالة في بيان أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولا سبيل إلى استيعاب أدلة الفريقين. لكن الذين يضيفون هذا صريح أدلتهم ليس بصريح، وصريحها ليس بصحيح. صريحها من الحديث أسمى، وصحيحها في حديث الخدعمية ليس صريحا أن وجهها كان كاشفا أو أنها كانت كاشفة الوجه. بقي أنه ما يستحق ولا ينكر على من قال إنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في هذا العصر لأنه مطبوق. وإن كنا نرى أن الحق خلافه، والله المستعان. هو الحديث يقول ابن كثير لا يثبت، الذي جاء فيه أن الصحابة أن هناك امرأة حسناء كانت تصلي، فكان بعض الصحابة يتقدم من أجل لا أن لا يراها، وبعضهم يتأخر من أجل أن ينظر إليها. يقول الحافظ ابن كثير إنه لا يثبت، والظاهر أن الثياب، ولقد علمنا المستقدمين منكم من الأمم المتقدمة والمستأخرين، هذا هو الظاهر. نعم، ماذا يا إخواننا؟ وكان الحافظ ابن كثير يقول إنه قد جاء موصوفا، ويعني من ماذا؟ ومن طريق عمر بن مالك النصري عن أبي الجوزاء، وهو من أوس؟ أوس بن عبد الله، عبد الله بن أوس. نعم، أوس بن عبد الله.
جزاكم الله خيرا.
المهم الحديث ليس بثابت، وفيه أيضا ماذا يا إخواننا؟ فيه إساءة إلى الصحابة. الصحابة يتأخرون، منهم من يتأخر في وقت الصلاة من أجل أن ينظر إلى النساء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ماذا أحسن في هذا المعنى؟ أحسنوا صلاتكم فإني أراكم من خلفي. أي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته يرى أمامه ويرى من خلفه، جعل الله له قوة وإدراكا أي أن يرى من خلفه، فهذا لا يثبت. لا بس هذا البطل تقدم، وهي المرأة الخطعمية ليس بدليل على أنها كانت كاشفة الوجه. ممكن أن يعرف لأنها حسناء من بصها، من لباسها، من ماذا يعني أمر آخر. وأما يعني ليس صريحا أنها كانت كاشفة الوجه.
نظر إليها ما ظهرته وراء هذا المولين أو مثلما
نعم هذا هل هو قبل الحجاب أم بعد؟ هذا أمر آخر أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى المرأة والمرأة أن تنظر إلى الرجل. يعني أيضا بعد أن صار بعضهم خاطبا والله المستعان. يعني هو محتمل أن يكون قبل الحجاب وأن يكون بعده. فإذا كان محتملا توقفنا في الاستدلال به وأخذنا ما هو أحوط للدين. نعم.
هل يصح عن النبي؟
نعم.
ها. والحزن لا يصح على الأداء ولا على
السياسة. ما يطلق عليها إذا كان لباسها حسن ما يطلق عليها بأنها ها؟ ممكن أن يركز النظر إليها معجبا بقدها ولا لن نعم ها
نعم قوله أفلح وأبيه إن صدق وماذا عن هل في قوله وأبيه؟
هو رواه مسلم من طريقين إحداهما أنا وأبيك لتنبأن والأخرى أفلح وأبيه إن صدق وكلتا الطريقين الظاهر أنها معلق أذكر واحدة منها وهو أن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير تارة يقول أفلح إن صدق أي يرويها أفلح إن صدق وأخرى يقول أفلح وأبيه إن صدق خالفه المال فمالك يقول أفلح إن صدق فإذا كان إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير تارة يرويها كذا وتارة يرويها كذا أي ترى يقول أفلح وأبيه إن صدق وأخرى يقول أفلح إن صدق لأن الحديث رواه البخاري من طريق إسماعيل بن جعفر أفلح إن صدق ورواه ماذا يا إخواننا نعم ورواه مسلم أفلح وأبيه إن صدق هذا أمر وفي صحيح البخاري أيضا وفي غيره من حديث مالك أفلح إن صدق فمالك أرجح من إسماعيل بن أبي جعفر هذا أمر إسماعيل بن جعفر نفسه اختلف عليه في هذا فهي تعتبر شاذة وتلك الطريق الأخرى أيضا تعتبر شاذة وعلى أن الشوكاني أجاب في كتابه نيل أوتار بثمانية أجوبة عن هذا ولم يرتضي أنها ضعيفة الشوكاني لكن الذي يظهر ما حقق هذا التحديث هذا أمر آخر قال بعضهم إنها مسحقة وأن التقدير أن الصلاة أفلح والله إن صدق أمر ثالث أنها قبل النهي أمر رابع أنها كلمة جارية على ألسنتهم لا يقصدون بها القدر نعم وهذا الذي أذكره والله المستعان نعم هو معنى كلمة جارية على اسمه لا يقصدون بها القسم نعم
متى يسلم المأموم بعد التسليمة الأولى للإمام أم الثانية وهل تعد التسليمة الثانية في سنة
الأمر سهل في هذا
سوى سلم بعد أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، فقال السلام عليكم ورحمة الله، أن قال أن تركه حتى يسلم الثانية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم يسلم، فهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لدى ولا داب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا كبر فكبروا، فهو محتمل لهذا بالتسليم ولذاك. والأمر سهل، أن التسليمة الثانية فهي سنة، التسليمة الثانية سنة بدليل ماذا؟ أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم اقتصر على تسليمة واحدة فقال السلام عليكم. نعم أبد ما قلت يوما من الدهر إنها ضعيفة. لا وجزاك الله خيرا. غيرها غيرها. هل قلنا إنها ضعيفة يا إخوان؟ الله يعلم البحث غيرها يا أخي. لعلها غيرها ما أذكر في قضية بحثها الإخوان وبعدها قالوا إنها نعم. تفضل بارك الله فيك.
أن يعذب المسلم في قبره النواحي النواحياني عليه، هل يعذب في قبره من نوح أهله عليه؟ حديث عبد الله بن عمر وحديث غيره جمع من الصحابة إن الميت لا يعذب من لقاء أهله. نعم ماذا يا إخواننا؟ بدي أن عائشة تنكر ذلك وتقول قال الله سبحانه وتعالى ولا تجر واجرة وزر أخرى، وتقول إنما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يهودي مرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يبكون عليه، فقال إنهم لا يبكون عليه وإنه لا يعذب في قبره. ولا الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى ممن نافى، هذا أمر. أمر آخر تأويل الحديث، تأويل الحديث يحمل على أنه إذا أمر أهله أي نفع عليه كما كان الجاهلية يقولون ذلك، وقال قائلهم إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يوم معبدي. نعم أو أنه غلط في تعليمهم وما نهاهم عن ذلك. طيب فالحديث ثابت ليس لقول عائشة في ماذا يا إخواننا، ردي مجال والله
المستعان. ماذا؟ هذه الأيام صارت لي معرفة كبيرة بين المسلمين من قبل أن يحصلها. كيف؟ قلنا يعني قبل الزواج.
في درجة الخطبة. السؤال الذي ليس متعلقا بما فيه.
نعم.
الصدقة عن طريق المزاج ما حكمها؟ وهذه كيفيتها؟ يعني مثلا يؤتى بسرعة. ويقال من يشتري هذه بسعر كذا ثم يعملون زيادة وكل من يزيد يدفع الفرق يتصدق بالفرق حتى ترجع إلى أهلها.
هو هي خلاف الأولى. أما مسألة التحريم فيحتاج إلى دليل. نعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظ أصحابه كما في حديث جرير ابن عبد الله البجلي، ويقول أيضا في ماذا من جهز جيش وغير حديث جرير من جهز جيش العسرة فله الجنة ومن حضر بئر الرمة فله الجنة، فما كان يرغبهم في الصدقة وما يسأل هذا. لكن مسألة التحريم أن هذا حرام يحتاج إلى دليل. والله المستعان.
نعم.
ما حكم التمثيل؟
التمثيل أقل أحواله أنه كذب. نعم. دعمت ما إذا جعلوا شخصا يمثل نصرانية أو شيوعية، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وهكذا إذا جعلوا شخصا يمثل الشيطان، كيف يضر الشيطان الإنسان؟ فهذا أيضا محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وهناك نصف لأخينا في الله بكر ابن عبد الله أبي زيد، نسخة قيمة ما وجدت لها نظيرا، فأنا أنصح باقتنائها وبإجراءاتها، لأننا قد تكلمنا على التمثيل غير مرة وفي غير سرير. والتكرار ماذا يا إخواننا يجعلنا ويجعل الإخوة المستمعين يسأمون من هذا؟ الحاصل أنه كذب لا يجوز أن يعمل، وأنه ملهى ومشغلة ونسخ للطلاب، نسخ لطلبة العلم. وكما يقال: كل إناء بما فيه ينضع. لما كانوا عاطلين عن علم الكتاب والسنة آتوا بالتمثيل، وماذا إذا تمرت كنا بخبز وقدموا طعاما في التمثيلية، قدموا طعاما في التمثيلية وقام واحد وأكل ثم رجع يمسح الدسم في رجله، فجاء واحد يعلمه يقول: لا، ليش تفعل كذا؟ قل نعم وابسل. فإذا هذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كان إذا بقي في أيديهم دسم مسحوه في أبدانهم. المهم يا إخواننا، الجهل داء. ثم بعد هذا أيضا في مسند الإمام يا أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه في سند حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. نعم. أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: إمام ضلالة، وماذا؟ ورجل قتل نبيا أو قتله نبي، وممثل من الممثلين. لفظ الممثل يحتمل أن يراد بها المصور، ويحتمل أن يراد بها من يحكي فعل غير. نعم. وأيضا جاء أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لأفسدته، ما يسرني أني حكمت إنسانا وأن لي كذا وكذا.
هذا الذي يمثل أن تعرف